الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في موضوع نحن والعالم الإسلامي اليوم بصدده، بين من دخله عملا وبين من يفكر فيه ويتدبر وبين من يأمل ويرجو أن يحققه الله له في أي وقت من أوقاته في عمره، إنه الحج. الحج كما فرضه الله سبحانه وتعالى وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام وكتب الأجر العظيم والجزاء الجزيل لمن وفقه الله له ويسره وأداه على النحو الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكل مسلم يسعى ويأمل ويعمل أن يكون أن يتأثر له الحج أولا، وأن يكون حجه وأن يكون حجه حجا مبرورا. وكيف يكون الحج مبرورا؟ ومتى يكون الحج مبرورا؟ لا يكون الحج مبرور ولا العمل أي عمل وطاعة عند الله مقبول إلا إذا توافرت فيه خصلتان، إلا إذا توافرت في العمل خصلتان يكون مقبولا ومأجورا عليه ومبرورا إن كان حجا. هاتان الخصلتان هما الإخلاص، الإخلاص لله وعدم مخالطة هذا العمل بأي نوع من أنواع الشرك سواء كان خفيا أو ظاهرا. والصفة الثانية أن يكون وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل خالصا موافقا، يعني صوابا موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه الله على يديه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الحج وآدابه بقوله وفعله، كما بين أحكام الصلاة وآدابها بقوله وفعله. صلى وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأرشد إلى ما يجب فعله في الصلاة بقوله، ومن ذلك حديث المسيء صلاته. وحج، حج عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، بالقول وبالفعل. درسنا هذه الليلة سيكون في سرد قصة أو رحلة حجه عليه الصلاة والسلام، التي اشتملت هذه الرحلة على معظم مناسك الحج وآدابه. هذا الحديث الطويل الذي رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، كل منا يعمل أن يجد شخصا ثقة ورع عالم بالأحكام تقي قد حج فيقص عليه رحلة حجه ليتعلم هذا أو أحكامها وآدابها آدابها منه. فكيف إذا كانت الرحلة رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لنستمع أولا إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يروي لنا رحلته عليه السلام في حجته حجة الوداع منذ خروجه من المدينة إلى قفوله وعودته من مكة إلى المدينة. نعم ذكر جملة عظيمة كبيرة من تفاصيل رحلته. نعم لم يستوعب كل ما بينه أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى بعض ما فعله، لكن رواية جابر هي أوفى وأكمل الروايات في مكان في قصة واحدة، وما لم يرد فيها فقد بحمد الله ورد في روايات أخرى عن غير جابر من الصحابة وعن جابر نفسه في روايات أخرى. لكن رواية طويلة التي رواها مسلم تعطينا الفكرة العامة عن هذه الرحلة العظيمة الجليلة، وممكن إن شاء الله في درسنا اليوم سنسمعها ونعلق على ما يجب أن أو يمكن أن نعلق به عليه على بعض ألفاظها، ولعلنا إن شاء الله نستخلص فيما بعد إن أمكن في هذا الدرس أو في الدرس القادم جملة الأحكام التي تستخرج من هذه الرحلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن حجر في هذا الكتاب بلوغ المرام عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنهما يعني عن جابر وأبيه وكلاهما صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستغفري وأحرمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، وفسر التوحيد فقال أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه. دقق معي وتابع هذه يعني الوقائع واحدة واحدة. قال ثم رجع إلى الركن، والمقصود بالركن هنا كما سنأتي على تفسيره هو يعني الذي فيه الحجر، الحجر الأسود. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاثا، يعني بين هذا القول قاله ودعا، ثم قاله ودعا، ثم قاله ودعا، لأنه قال ثم دعا بين ذلك ثلاثا، ثلاث مرات يدعو بما تيسر. ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. الصفا كما ترون وتعلمون صعود، ثم نزل هناك الوادي بين الصفا والمروة، قال حتى إذا انصبت قدماه، يعني وقعت وصارت في المكان المستقيم أو المستوي من الأرض الوادي، انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا في هذا المكان سعى، حتى إذا صعد حتى إذا صعد إلى جهة المروة مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. الشيخ المصنف لم يذكر حديث جابر بطوله، وإنما ذكر ما يختص بالأحكام فيه أو ما يتعلق بأهم الأحكام فيه. قال وذكر الحديث، وفيه في الحديث فلما كان يوم التروية، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، يعني بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الخمس صلوات، ثم مكث قليلا بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة. أجاز يعني تجاوز، مشى ومشى ومر بمزدلفة. في بعض التفاصيل يعني كانت قريش تظن أنه سيقف في المشعر هناك في مزدلفة كما تقف هي، ولا يقفون مع الناس في عرفات. هو عليه الصلاة والسلام تجاوز ذلك المكان مزدلفة إلى عرفات ووقف في عرفات، وهذا أثارت سنة الوقوف أو فرض الوقوف. قال فأجاز يعني تجاوز المكان وسار ومشى حتى أتى عرفة، والمقصود قوله حتى أتى عرفة يعني قرب عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. القبة خيمة صغيرة من الجلد ضربت له، يعني وضعت ونصبت في نمرة، ونمرة يعني ليست من عرفة إنما هي في طرف عرفات من الغرب، فضربت القبة هناك فنزل بها. قال قد ضربت، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، يعني نزل بالقبة التي في نمرة وهي خارج عرفة في حدود عرفة، نزل ونزل وارتاح، ويعني نزول المسافر السائر، ومكث بها إلى زوال الشمس، إلى وقت إيش؟ الظهر، إلى حتى زالت الشمس. لما زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، قصوى ناقته عليه الصلاة والسلام، وهذا لقبها هي القصوى في اللغة، يعني الناقة أو الشاة أو الدابة مقطوعة الأذن، لكن ناقته صلى الله عليه وسلم هذه ليست مقطوعة الأذن، ولكن كان يسموها أو سميها من باب تدليل. نعم، وله ناقة أخرى أيضا تسمى العظباء. نعم، قال أمر حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، يعني هيئت ووضع عليها رحلها، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، نزل إلى بطن الوادي اللي هو وادي إيش؟ وادي عرنة، وادي عرنة الذي دون مكة دون عرفات، يعني إذا جهت ما بين مزدلفة وعرفة، يعني ما بعد مزدلفة يأتي قليلا ثم يأتي وادي عرنة ثم بعد ذلك تطلع إلى عرفات. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن المؤذن ثم أقام، يعني أذن أذانا واحدا وأقام إقامة لإيش؟ للظهر. فصلى الظهر ثم أقام إقامة أخرى فصلى العصر، يعني صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب حتى أتى الموقف. الآن هو في الوادي، والخطبة كانت في الوادي، والصلاة كانت في الوادي، والوادي وادي عرنة ليس موقفا على قول جمهور أهل العلم، الموقف عرفات. بعد أن انتهى من خطبته وصلاته صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الموقف إلى عرفات. وعرفات بحمد الله تعالى المشاعر كلها في زماننا هذا خاصة محددة معروفة معالمها ظاهرة بحمد الله تعالى. قال ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. شوف هذه صفة وقوفه صلى الله عليه وسلم. طبعا هو خرج من عرفات من عرنة الوادي بعد أن صلى الظهر والعصر، بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر وركب الناقة ومشى إلى جهة الجبل، جبل قزح الذي يسمى جبل عرفات، إلى الصخرات، الصخرات التي صخرات يعني تحت يعني حول الجبل تحت الجبل وليست في أعلاه ولا في وسطه، تحت الجبل هذه الصخرات هي التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف راكبا ناقته مستقبل القبلة، الصخرات عن إيش؟ يساري. قال جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، بطنها إلى الصخرات على يمينه، على يمينه هو مستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة المقصود به طريق المشاة الذي المشاة الحجاج في عرفات، الطريق الذي يسلكه المشاة بين يديه يعني أمامه بين يديه. نعم. واستقبل القبلة، لأن هذا وقفته كان مستقبلا القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص يعني قرص الشمس دفع اتجه سائرا وقد شنق للقصواء الزمام. شنق الزمام يعني جذبه سحبه جره يعني إليه حتى كان كما قال حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني الزمام الخطام. فلما شده قال شنقه يعني شده إليه وكان راكبا، بمعنى أنه يهدئ من سرعتها أو يوقفها، يكاد يوقفها يهدئ من سرعتها، يعني الراحلة إذا فك خطامها وزمامها تستعين بجيرانها وبكذا تسير، لكن إذا سحب هذا تهدأ سيرتها. وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن حبل المشاة الناس قدامه أمامه، وأيضا يريد أن يكون السير بيسر وسهولة وسكينة، كما ورد في أحاديث أخرى أنه كان يشير بيديه بيمينه ويقول الناس السكينة السكينة. قال وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني جذبها أو سحبها أو شدها إليه شدا يعني إلى هذا الحد، ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة. من عادة البشر الناس في كل زمان ومكان في السير في السفر في يعني الحركات الجماعية يكون فيه نوع من السرعة إذا كان عنده أمر انتقال من مكان لآخر أمر طبيعي فطري يحاول يسرعون وكل يسرع. وإذا كانوا جماعة وعدد كثير وكان كما سيأتينا أنه حج مع النبي أو في هذه الرواية بس الشيخ المصنف ابن حجر لم يذكرها إنما ذكر ما ذكر يقول جابر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسنذكر هذا في الشرح إن شاء الله إنما الشاهد هنا أنه كانوا يعني يسيرون بنوع من العجلة يريدون أن ينتقلوا إلى المكان الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى ذلك وخاصة في زحام مهما يكن العدد إن كان في حدود 100 و110 آلاف العدد وهو عدد كثير يومئذ عدد كثير والطرقات معروفة ومحدودة وهو عدد كثير مهما يكن فهذا العدد مع السير مع الحركة يكون فيه زحام شديد وربما بعض الناس يؤذي بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما ينبغي فعله وسلوكه وهو السكينة والهدوء والسير يعني طمأنينة حتى لا يؤذي بعضهم بعضا السكينة السكينة وكلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد هو ماشي راكبا راحلته في الطريق والطريق نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ أمر الحج في هذا الزمان وسخر ومكن هذه الدولة الرشيدة نسأل الله لها التوفيق والسداد أن توفر كل ما تستطيع توفيره للحاج فالطرق معبدة الآن وممهد الممهد ممهد والمسافلة مسافلة وطرق المشاة سالك نظيف منور بمياه إلى آخره لكن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلكه كان فيه الرمال والحجار والشجار وكذا فكانت ناقته عليه الصلاة والسلام التي هو راكبها ومعه الحجاج تمر على تمر كلما أتى حبلا أرخى لها يعني للناقة حتى تصعد أرخى قليلا إيش الحبل؟ ها؟ الحبل هو يعني المكان المرتفع المتكون من الرمل الشيء المتكون من الرمل بطول يسمى حبل ارتفع عن الأرض هذه تسمى حبال الرمل حبل مرتفع قليلا ومرتفع من الحجر يسمى جبل أو تل إلى آخره فهذه الحبال هي من الرمال طبعا كما هو معلوم أن هذا النوع من الأرض التي فيها الحبال وفيها الرمل وكذا يعني تحتاج فيه الدابة سواء كانت راحلة ناقة أو حتى فرس أو بغل أو حمار أو غيره تحتاج إلى أن تأخذ يعني عزمها لترتفع لتسير عليه والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى شيء من هذا أرخى الزمام للناقة أرخى الزمام لكي تستعين بكامل قوتها فتصعد قليلا يعني قال أرخى الزمام أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنأتي إن شاء الله على الشرح كذا نقول إنه أحيانا إحنا الآن في زماننا هذا مع سهولة المواصلات وكذا إلى آخره الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل المزدلفة إلا بعد العشاء بعدما حل وقت العشاء ذهب وقت المغرب وحل وقت العشاء حتى في رواية أسامة بن زيد كان رديفه كان يقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله يعني صلاة المغرب فقال الصلاة أمامك يعني سيصلي في مزدلفة فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجته وصل المزدلفة في وقت صلاة العشاء وقد ذهب صلاة وقت صلاة المغرب فصلى العشاء المغرب والعشاء جمع تأخير صلى جمع تأخير السؤال الذي يرد الآن الطرق مسهلة والناس كذا إلى آخره يصلون في وقت المغرب ها؟ كثير من الناس يصل إلى المزدلفة وقت المغرب فما الحكم هل ينتظر إلى أن يأتي وقت العشاء فيصلي كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب إلى العشاء فصلاها تأخير أو يصليها ويكون جمع تقديم. السنة في المزدلفة أنه عندما يصل أول شيء يفعله هو الصلاة، أول شيء يفعله الصلاة، فإذا وصل في وقت المغرب فليصلي المغرب والعشاء، فليصلي المغرب والعشاء، وإن أخر المغرب إلى العشاء يعني حرصا على المتابعة فهو قد تابع في شيء وخالف في شيء. الأصل أنه إذا وصل إلى المزدلفة يصلي، إذا وصل إلى المزدلفة في أحد الوقتين، طبعا ولا بد أن يكون في أحد الوقتين، وإلا الواقف أو المواقف بعرفات لا يجوز له، لا يجوز له على الصحيح أن يترك عرفات قبل غروب الشمس وأن يصل إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هذا ما يعني ما صح، يعني لم يأتي بالواجب في الوقوف بعرفات. لكن إذا وصل عرفات بعد الغروب في وقت المغرب فيعني من السنة أن يصلي المغرب والعشاء ولو كان في وقت صلاة المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما فعل في صلاتي الظهر والعصر في عرفات. نعم، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح يعني لم يصلي سنة نافلة. تعلمون أن لصلاة المغرب سنة راتبة بعدية، ولصلاة العشاء سنة بعدية أيضا، هذه سماها الصحابي تسبيحة، يقول لم يسبح بينهما يعني لم يصلي الراتبة بينهما، وإنما اكتفى بالفريضة. نعم، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع، ارتاح، واضطجع يعني على شيء، عادته صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع يضطجع على شقه الأيمن على يمينه لينام، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نقف قليلا هنا، طبعا كما قلنا الصحابي جابر رضي الله عنه ذكر ظواهر أو مجمل يعني هذه الرحلة، لكن تفاصيل ذكرت أو بعض التفاصيل ذكرت في روايات أخرى ويدل عليها أحاديث أخرى. ظاهر هذا الكلام على أنه لم يصلي الوتر عليه الصلاة والسلام، قال ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى، حتى طلع الفجر فصلى الفجر، يعني لم يصلي الوتر، أو أن جابر رضي الله عنه سكت عن صلاة الوتر لم يذكرها. وصلاة الوتر قد صح وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا سفر، وهذا من فوائد الجمع بين روايات السنة المطهرة، فلا يكتفي شخص يعني من يعني قد يكون أحد الناس العوام أو من أوائل طلبة العلم يعني أقلهم أو مبتدئيهم أو كذا فيسمع هذا الحديث ويقول صلاة الوتر ما صلى في السفر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلىها ويكتفي، لا، ارجع إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث حتى تجمع بينها، لأن جملة السنة يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. فهنا ما ذكر جابر صلاة الوتر، ولا بد لا بد لا بد لا نقولها تخمينا ولا مجازفة وإنما من السنة، لا بد أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الوتر، لأنه قد ثبت أنه لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. لكن جابر ذكر هذا من لأنه هو جملة، هو مهتم في الرواية جابر رضي الله عنه بذكر ما يتعلق بالحج، قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح إلى آخره في صفة المسير، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، هذا معلوم. ثم ركب يعني ركب على راحلته حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير في وسط مزدلفة معروف، معروف مكانه ومعروف بقايا موجود وعنده مسجد الآن. أتى النبي طبعا نزل في مكان ليس في المسعى، في مزدلفة، جزء من مزدلفة. فلما أصبح الصبح وصلى الصبح، تبين له الصبح وصلى بأذان وإقامة، ركب من مكانه الذي نزل فيه وبات فيه حتى أتى المشعر الحرام، هذا الجبل الصغير في وسط مزدلفة. فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، وهو ذهابه من مبيته في مزدلفة، المكان الذي بات فيه في مزدلفة، إلى المشعر الحرام وهو الجبل الصغير، ووقوفه عند هذا الجبل، واستقباله القبلة، ودعاؤه، وجلوسه يعني مكثه يدعو حتى أسفر، أسفر يعني صبح الصبح تماما، لم تطلع الشمس لكن أسفر جدا. هذا فعل كله من السنة، كله سنة وليس بواجب معلوم. فلا يزاحم أحد ويتعب نفسه ويذهب ويقول لا أنا بيت في أطراف مزدلفة ولا بد أعود إلى المشعر وأقف الوقفة هذه وأعمل كذا. إن تيسر لك ذلك فحسن، وإن لم يتيسر فأنت على خير وصواب إن شاء الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كلما سئل قال افعل ولا حرج، وهذا من السنة وليس لا من الواجبات ولا من شروط صحة الحج ولا من أركانه. أذن نعم، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، دعا بما تيسر وكبر الله أكبر وهلل، يعني اللي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلم يزل واقفا يعني يدعو ويهلل ويكبر حتى أسفر جدا. فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع يعني أتى خارجا من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر. بطن محسر وادي صغير جدا بين مزدلفة ومنى، الآن يعني الآن الخيام موجودة فيه. فلما أتى بطن محسر حرك راحلته، حرك قليلا، حرك راحلته أسرع بها قليلا، وهذا يعني معلوم في هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على مكان قوم قد عذبوا فيه لا يمكث فيه، ونهى عن المكث فيه. ومحسر في الروايات التاريخية أن هذا وادي محسر هو الوادي الذي وقف فيه الفيل في يعني جيش أبرهة الذي أتى لهدم الكعبة، ووقف فيه الفيل ويعني حرن ولم يتحرك إلى جهة الكعبة. الروايات تقول إنه كان كلما يعني وجهوه إلى الكعبة ربط، وكلما وإذا وجهوه إلى جهة أخرى شمالا شرقا جنوبا سلك. هنا يعني هذا قصة الفيل، وبعدها تعرفون معروفة القصة، ذكرها القرآن وذكر المقصود منها، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، يعني عذبهم، أرادوا سوءا وشرا بهذا البيت، فأنزل الله عليهم العقاب سريعا شديدا، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل إلى آخر الآية، عذبهم وهلكوا. وتفاصيل القصة معروفة في التاريخ. هذا مكان عذاب لقوم طغوا وتجبروا وأرادوا الفجور وأرادوا يعني هدم الكعبة، فعذبهم الله. هذا الموضع لا ينبغي للمسلم أن يمكث فيه ويجعله مراحا استراحا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تركه حيث سار وحرك قليلا. قد يكون الإنسان مضطرا، وهذه لابد أن ننبه إليها، قد يضطر الإنسان في مثل هذه المواضع التي مواضع ما عذب فيه الكفار، يضطر إلى المكث فيها والنزول فيها وكذا. هذه الضرورة شيء والاختيار شيء آخر، عند الاختيار وعند القدرة فلا تجلس ولا تبطئ السير في المكان الذي قد علم أنه مكان عذاب عذب الله به قوما من الأفواه. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على اليمرة الكبرى. سلك طبعا لي في منى, وهذا موجود إلى زماننا هذا, عدة طرق ما بين منى وعرفات متخللة مزدلفة, دخول إلى منى والخروج منها يعني شرقا وغربا لها طرق متعددة, فيه طرق منها من أوسطها فيه الطريق الوسطى. ووصف الصحابي جابر رضي الله عنه بأنها الطريق الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى, يعني الطريق المؤدية للجمرة الكبرى هذه معروفة الآن, يعني أظن الطريق خمسة من شارع رقم خمسة. حتى أتى الجمرة عند الشجرة, كانت يومئذ هناك شجرة, والجمرة الجمرة الكبرى. والجمرة ماذا, ما هي الجمرة, ماذا تسمى الجمرة, لماذا قالوا الجمرة هي مجموعة الحجار يعني مرتفعة عن الأرض قليلا, ويعني كلما كبرت يعني تكون يعني بعضها أكبر من بعض, فسميت وهي الجمرة ثلاث. الجمرة الكبرى هذه في طرف منى إلى جهة مكة, كثير من أهل العلم يقول إنها ليست من منى, إنما هي عقبة بين منى, أو هي يعني جمرة مجموعة حجار بين منى ومكة, فهي ليست من منى. فلما وصلها عليه الصلاة والسلام هذه الجمرة رماها بسبع حصيات, سبع. في أحاديث الأخرى طبعا بعض الأشياء نستبق شرحها لأن لا بد من توضيحها, أنه يعني هذه السبع حصيات من أين جمعها, أخذت له من مزدلفة كما ورد في الحديث أنه أمر يعني ابن عباس أو الفضل ابن عباس أو أسامة الذي كان معه أن يجمع له حصيات من مزدلفة سبعا فقط, هي السبع التي رمى بها جمرة العقبة من مزدلفة, ومثل جمرات لعله ذكر في هذه الرواية أو في رواية أخرى أنها جمرات يعني حجرات حصى صغار يعني في طرف الأنملة الأسبوع, مثل حصى الخبز التي يرمى بها هكذا, وليست الحجارة الكبيرة التي يأخذها كثير من الناس. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة من وهي مثل حصى الخبز, ورمى من بطن الوادي, رمى من بطن الوادي يعني جعل الكعبة عن يساره مكة ومنى عن يمينه, واستقبل الجمرة هذه ورماها, ثم انصرف إلى قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر ما معه من الهدي. وفي التفاصيل أنه صلى الله عليه وسلم كان معه يعني عدد من الهدي فنحر 63 يعني بدلة, وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت, أفاض يعني اتجه إلى البيت, وسمي يعني الإفاضة يعني الذهاب والسير والميل إلى المكان الذي تريده, وسمي الطواف الذي بعد هذا طواف الإيش الإفاضة بعد, والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه وقال فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآية. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر, صلى بمكة الظهر, أفاض إلى البيت فصلى الظهر. كما تعلمون أنه كان يسير على ماذا, على داب, على شدم, على راحلة, والسير من منى إلى مكة على مشيا أو على الراحلة كم يحتاج من الوقت, يعني ما بين ساعتين أو ثلاث والأكثر, لا المشي مشيا وعلى الراحلة تقريبا ساعة, بمعنى أنه لما وصل منى تقريبا ضحى من مزدلفة, رمى الجمرة وذهب إلى المنحر ونحر والتقط له كما في الروايات الأخرى أخذ له من كل واحدة من بدنه شيئا وطبخ وأكل منه، ثم بعد ذلك حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم اتجه إلى مكة فوصل فصلى بها الظهر، صلى بها الظهر في وقته. طبعا وقت الظهر طويل، فليس بالضرورة أن يكون في أول الوقت، لكنه في وقت الظهر وصل إلى مكة الظهر وصلى بها الظهر. والشيخ يقول رواه مسلم مطول، فيه يعني أشياء كثيرة ذكرها صحابي جابر في هذه الرواية لم يذكرها المصنف. نعود إلى بيان بعض ألفاظ هذا الحديث وبعض ما ذكره الصحابي جابر بن عبد الله في سياق حديثه رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه يقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، مكث 9 سنين لم يحج، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ونزلت عليه فرائض الإسلام، يعني غير الصلاة، صلاة فرض في مكة، ونزلت عليه فرائض الإسلام من صيام وحج وغيرها في المدينة، ومنها فريضة الحج. مكث في المدينة كم صلى الله عليه وسلم إلى وفاته؟ 10 سنين، هو توفي في السنة 10، فمكث 9 سنين منذ هجرته إلى المدينة، 9 سنين أكملها. وفي السنة العاشرة حج، في السنة العاشرة حج، فقد سنة 9 التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بأمير المؤمنين هذه. فالصحابي جابر رضي الله عنه يقول مكث 9 سنين لم يحج، وهذا الكلام يعني هذا ذكر أهل العلم فيه. طبعا لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام قبل السنة العاشرة قبل حجته، مكث هذه المدة كلها؟ ذكر أهل العلم كلاما جميلا جدا في هذا، ومنه أولا ليكتمل التمكن من البيت والكعبة ومكة للمسلمين حتى تطهر الكعبة مما فيها من بقايا الأصنام وأعمال الشرك ونحوها، هذه واحدة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام متفرغا في هذه الفترة للجهاد في سبيل الله ومدافعة الأعداء، يعني المدينة ومكة التي هي بالذات مكة مقر إقامته صلى الله عليه وسلم، عفوا المدينة مقر إقامته صلى الله عليه وسلم، كانت محاطة ما تزال بكثير ببعض القبائل الذين يعني لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، ويحتاج إلى توطين الإيمان واليقين وتثبيته بالجهاد في هذه النواحي، فحتى يتمكن من يعني أداء ما يريد الله له أن يقول أن يؤديه في حجه، مكث هذه المدة حتى آخر الوقت الذي يعني حدده الله له أن يحج فيه، وهو السنة العاشرة من السنة العاشرة، ليكون لهذه الحجة ما بعدها من توسيع دائرة الوعي في الأمة وبيان الأحكام، وقد انتشر الإسلام في الجزيرة أو في معظمها. إذن فهو لم يحج إلا بعد 9 سنين مضت. قال حتى ثم أذن في الناس، هذا لم يذكره الشيخ ابن حجر في رواية مسلم، في رواية مسلم عن جابر قال جابر ثم أذن في الناس في العاشرة، بل أذن في الناس في العاشرة، أذن يعني أعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. في السنة العاشرة نشر الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، وانتشر في المدينة وما حولها وبينها وعند جميع المسلمين يومئذ، وهم كلهم في دائرة الجزيرة العربية لم يتجاوزها. فلما بلغ الناس هذا الخبر توافدوا على المدينة، لم يحجوا من ديارهم إلا بعض وهم قليل، لكن الأكثر توافدوا على المدينة ليحجوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويشرفوا بصحبته وينالوا شرف هذه الصحبة وفضلها. قال: أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ففي هذا إشارة إلى المقصد من إعلام الناس، يعني فيه أيضا إشارة إلى المقصد لماذا أعلم الناس بحجة رسول صلى الله عليه وسلم، حتى من وغالبا بل كل الصحابة يومئذ حريص على أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من لديه القدرة على صحبته يعني أعطي له هذه الفرصة فبلغ بذلك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام، هذا المقصد ليأتون، فأتوا، أتى الخلق الكثير البشر. طيب، هل المقصود هو مجرد جمع الناس وأن يكونوا في هذا الموكب؟ ولم يعلم في التاريخ، حتى في تاريخ الأمة الإسلامية يعني بعد انتشار الفتوحات وكثرة المسلمين، لم يعلم وفد حاج يعني متكامل برئاسة واحدة مثل هذا الجمع الذي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول قائل: لا، نحن الآن الوفود تأتي من بلاد الإسلامية وما شاء الله فيها أعداد، بعض البلاد يأتي منها 100,000، وبعضها يأتي منها 80، وبعضها يأتي كذا إلى آخره، لكن يومئذ أعداد المسلمين كم؟ ثم كل هؤلاء برئاسة من وتحت قيادة من ويتبعون من؟ إنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إنه اجتمع معه أكثر من 100,000 حاج، يعني أتوا ليسيروا معه. ومن مقاصد إعلام الناس بحجه صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا معه، من مقاصد ذلك أن يجتمعوا ليبلغهم ما يريد تبليغه لهم في عرفات، حين يجتمعون هم الذين جاءوا معه والذين أتوا من الأماكن الأخرى، ليبلغهم ما أراد أن يبلغهم به من أسس الدين وتعليماته في ماذا؟ في خطبة الوداع. إذا من الحكمة أو من حكمة إعلام الناس بحجته، من أولا من حكمة تأخير حجته صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة ثم إعلام الناس بها في هذه السنة، هو جمع العدد الكثير من الناس ليبلغوا مباشرة بينه وبينهم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخره، وأوصى بما أوصى به وحتى على التوحيد مباشرة. فهذا من الحكمة، من مقصد ذلك التأخير ومن مقصد ذلك الجمع. قوله: فخرجنا معه، متى كان ذلك؟ في السنة العاشرة، لكن في الأيام، قال ورد فيه أنه في 25 من شهر ذي القعدة، يوم 25 من شهر ذي القعدة، يعني قبل الحج بكم؟ 15 يوم. في 25 من شهر ذي القعدة يوم السبت، وكان قد خطب فيهم عليه الصلاة، طبعا هم اجتمعوا الناس جو، فخطب فيهم الجمعة، وبين لهم عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة مناسك الحج وما يفعلونه أو يفعله الحاج، وسئل ما الذي يلبس الحاج وإلى آخره، فأجاب ونحو وغير ذلك من الأحكام. إذا بين لهم وهيأ لهم ما ينبغي لهم فعله وما يحتاجون إليه، وأجاب على ما الأسئلة التي سئل عنها، ومنها ماذا يلبس الحاج إلى آخره. نعم، كان في 25 من ذي القعدة يوم السبت، بعد أن علم الناس بذلك في أو بالحج في بأحكامه أو بعض أحكامه أو أهم أحكامه في خطبة الجمعة قبل ذلك. نزل ذي الحليفة، نزل بذي الحليفة وبات بها، وفي اليوم التالي اغتسل ولبس ثياب إحرامه ثم أحرم. قال هنا في الرواية حتى إدارة الحليفة وليس كذا إلى آخره، وصلى بالمسجد. صلى بالمسجد يعني أولا بات بذي الحليفة، نعم بقي في ذي الحليفة وبات بها، وفي اليوم التالي اغتسل ولبس ثياب الإحرام إحرامه ثم أحرم. طبعا صلى صلاة الفريضة وأحرم بعد صلاة فريضة. قوله حتى أتينا ذي الحليفة، ما هي ذي الحليفة؟ تعرفونها جميعا، لكن لماذا سمي ذي الحليفة؟ ماذا تسمى الآن؟ الكل يعرف أبيار علي، نعم. قال حتى أتينا ذي الحليفة، ذي الحليفة موضع معروف هناك، كان وسمي ذي الحليفة، سمي بهذا الاسم لأنه تكثر فيه الحلفاء، نوع من الشجر يسمى الحلفاء فسمي ذي الحليفة، هذا الوادي. والآن تعرف بأبيار علي. كان فيها مسجد، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم هي ميقات ذي الحليفة، أو ذو الحليفة هو ميقاتها المدينة. سبق أما وقته النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، عندما سئل عن المواقيت قال لأهل مدينة ذو الحليفة ولأهل الشام اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المشرق قرن المنازل إلى آخره، فهم يعرفون أن ذو الحليفة ميقات، ولهذا صار فيه مسجد. فنزل عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة وصلى في المسجد صلاة الفريضة وأحرم بعدها، بعد أن اغتسل وكذا صلى وأحرم من، يعني بعد أن صلى في المسجد. قال جابر، أو قول جابر، حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. الشيخ المصنف بن حجر ما ذكر هذا، وهو موجود في رواية مسلم عن جابر، ولدت أسماء بنت عميس، ولدت يعني نفست، وولدت محمد ابن أبي بكر. أسماء بنت عميس هي زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت حامل فوصلت هنا فولدت بمحمد ابن أبي بكر. هنا مشكلة أو مسألة جديدة في خطبة الجمعة هناك ما حسأل عنها، لأنه ما فيه في الإحرام. هنا نشأ شيء يحتاج إلى جواب، وهذا من بركات وجوده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت أسماء، ومعلوم أن الولادة فيها دم نفاس، ودم النفاس فيه نجاسة، والنفساء يعني ليس لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف، يبقى الإحرام. هل يجوز لها أن تحرم أو لا؟ لما ولدت ليس أمامها إلا أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع في إحرامها، هي حاجة. فقال لها عليه الصلاة والسلام الذي سيذكره الشيخ، قال فولدت أسماء بنت عميس، فسألت أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فقال لها اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. إذا معناه أنك لن تحرمي من الإحرام، وأن الحل أمامك وهو اغتسلي استذفري، يعني اجعلي ضفيرة أو دفارة وهي الرباب، قال استذفري بثوب، يعني اربطي المكان والوسط الجسم كذا مع لفافة على موضع النجاسة، وربطي لف الثوب عليه، يكفيك هذا بعد أن تغتسل. قال واغتسلي. هذا الغسل هذا ليس غسل نفاس، ليس غسل لإزالة الدم النفاس، لا، لأنها ما يتزال مولودة حديثا، الدم سائل، ولهذا قال لها استذفري يعني حتى تمنع نزول الدم. إن هذا الغسل غسل إحرام وليس غسل إزالة نجاسة، لأن النجاسة ما تزال مستمرة، فهو غسل للإحرام، هو سنة، يعني اغتسلي واستذفري. وفيه كما هو واضح بيان جواز إحرام النفساء، أنها تحرم على هذا الشكل، تغتسل غسل الإحرام سنة وليس بفرض، ولا واجب لأنه ليس قصر نجاسة، وتستثبر من الدم وتحرم. في قصة أخرى بالنسبة للدم المانع من الصلاة والهذا اللي هو قصة عائشة رضي الله عنها، تختلف قصة عائشة عن قصة أسماء يعني من حيث أن عائشة قد أحرمت على طهارة، أحرمت على طهارة، أسماء هنا لم تحرم بعد، وصلت الميقات والناس يحرمون والرسول أحرم، وهي أرادت في إذا بالنفاس، فهي هنا تسأل عن ابتداء الإحرام للنفساء، ومثلها الحال. وعائشة رضي الله عنها قد أحرمت بعمرتها أو بحجها، أحرمت كما أحرم الناس كما تقول، وجابر يقول حرمنا وكنا لا نعرف العمرة وإنما أهلنا به حجا، فكانت محرمة. فلما قربت من مكة وصلت إلى سرف، وسرف موضع قريب من مكة في جهة الشمال يبعد 18 كيل، حاضت. فلما حاضت وهي محرمة احتارت ماذا تصنع، تستمر في إحرامها، ومن إحرامها أنها لابد أن تطوف، إما طواف قدوم أو طواف إيش أو طواف تمتع، طواف عمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يعني انقضي شعرك وكذا إلى آخره، وافعلي ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت حتى تطوف. إذن حالتان مختلفتان، تلك في بداية الإحرام قال لها اغتسلي تستذفري واغتسلي واحرمي، وتلك كانت محرمة فقال لها أيضا انقضي شعرك واغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج، بمعنى إيش يعني حجي، لا تطوفي بالبيت، لا طواف قدوم ولا طواف عمرة، اذهبي مع الحاج منى مزدلفة عرفات ثم طوفي، إذا انقطع الحيض طوفي بعد ذلك طهارة. فبعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى يستدل بقصة أسماء ويقول إن النفساء لا يجب عليها الجسم، يعني يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي نفساء، هذا ما هو صحيح. لا هي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا هي لم تسأل عن ذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بها في حال الحيض لعائشة، وهنا بالنسبة لها إنما ذكر لها كيف تحرم يعني عند بداية الإحرام، فليس في قصة أسماء ما يدل على جواز طواف النفساء بالبيت، النفساء كالحائض ليس لها أن تطوف بالبيت إلا بعد الطهارة. قال لها اغتسلي واستذفري بثوب واحرمي، فأمرها بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث لأن الحدث ما زال موجودا. قوله أحرمي أطلق لها الإحرام، أحرمي. طيب بماذا تحرم؟ الأنساك ثلاثة، تمتع، قران، وإفراد. قال لها أحرمي، أطلق لها هذا لاكتفاء بما هو معلوم لديهم بما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن الأنساك ثلاثة. وقد تفهم هي أو ربما يفهم أن الإحرام الذي يناسبها هو الإحرام بالحج، لأنه احتمال أن يستمر معها دم النفاس ولا تستطيع أن تطوف بالبيت ويكون شأنها مثل عائشة. لكنها هنا أيضا لم يقل لها كما قال لعائشة يعني افعلي ما يفعل الحاج إلا ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ليش هو لم يقل لها ذلك؟ لماذا؟ قال أهل العلم إن السؤال كان عن كيفية ابتداء الإحرام، أرسلت له صلى الله عليه وسلم وهي في الميقات كيف تحرم وقد حصل لها النفاس، فأجابها بما يناسب حالها. وأما الطواف بعد ذلك فله شأن آخر، احتمال أن الدم ينقطع، دم النفاس معلوم أن دم النفاس لا يستمر يعني قد ينقطع يعني لا حد لأقله يعني ينقطع الدم مع الولادة، قد يكون وقد يأخذ يوم ويومين وقد يأخذ 40 يوم، فهذا وارد وهذا وارد. لكنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول لها مثل ما قال لعائشة يعني غير ألا تطوفي بالبيت، لأن عائشة كانت على وشك الطواف بالبيت في سرف يعني قريب من مكة، فعائشة لو بقيت على ما كانت عليه فهي ستطوف إما طواف قدوم أو طواف تمتع، يعني متعة إذا كان تمتع. فلأن الطواف قريب قال لعائشة لا تطوفي بالبيت، أما تلك في بداية الميقات فلم يقل لها هذا، وقد تبين الحكم بعد ذلك بما قاله لعائشة رضي الله عنها. قوله رضي الله عنه وصلى في المسجد، يعني مسجد الحليفة كما قلنا، ثم ركب القسوة، قلنا لقب ناقته معروفة. قوله حتى استوى على البيداء، الشيخ المصنف هنا ما أظن ذكر هذا في روايته أم لا، بل ذكر في المسجد حتى القسوة حتى استوت على البيداء. لعلنا نستكمله فيما بعد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.